العربي الجديد بودكاست. ما بين الطعم اللذيذ وسرعة التحضير وعمر التخزين الطويل،
وبين اتهامات بأضرار صحية جسيمة،
أعلقت المعكرونة وقتاً طويلاً على قائمة الأطعمة المرغوبة ذات السمعة السيئة.
لكننا سنكون معكم لنصحح بعض الأفكار الخاطئة عن هذه الوجبة،
ولنكشف أسرار صناعتها وطريقة طبخها المثالية. أنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء،
وأنا الصيدلانية فاتن حداد،
وأنتم تستمعون الآن إلى بودكاست حياة صحية.
من شو بتتكون المعكرونة؟
من القمح والدقيق والنشا.
ليش تتغير مواصفاتها بعد الطبخ؟
أظن حسب المواد اللي أنت بتحطي لها، لما بدك تسلقيها، لما بدك تضيفي شغلات عليها، فممكن تتأثر، سواء كان زيت نباتي زيت حيواني، بتحطي ملح بتحطي شيء، فبتفرق
والكواليتي تبعتها. شو سبب التصاق المعكرونة برأيك؟
سبب التصاق المعكرونة نوعية الدقيق بتكون رديئة، أو نوعية المواد اللي بتكون منها المعكرونة بتكون رديئة.
يارا، مكونات المعكرونة الأساسية بسيطة: ماء وسميد أو دقيق القمح القاسي الذي يشكل مصدرا ممتازا للبروتين والنشاء، لكنها مع ذلك تبدي خصائص فريدة بعد الطبخ. ما السر في ذلك؟
بعد العجن تخضع المعكرونة لعملية بثق، أي تشكيل تحت الضغط. يمكننا تخيل المعكرونة المبثوقة على شكل شبكة بروتينية تحبس داخلها حبيبات النشاء.
وخلال الطبخ
تمتص المعكرونة الماء، فيتضخم البروتين ويتصلب ويتجلتن النشاء، أي ينتفخ وتنفجر حبيباته وتزداد لزوجته. في المعكرونة المثالية يجب أن ينتفخ البروتين بمعدل أسرع من انتفاخ النشاء، لتبقى الشبكة البروتينية قوية بشكل كاف لحجز النشاء داخلها والحد من جلتنته، وهذا سر التماسك والصلابة. أما حالة الالتصاق فتنتج عن تسرب جزيئات النشاء اللزجة من الشبكة البروتينية خلال الطهي.
كيف تنطبخ المعكرونة؟
المعكرونة بالأول لازم تنغسل بشكل جيد، وبعد ذلك نسلقها حسب نوع المعكرونة، في أنواع 5 دقائق، في أنواع 10 دقائق، يعتمد حسب كل نوع.
شو سر طبخة المعكرونة المثالية؟
نفس الشخص اللي عم يطبخ.
كيف تتحسن خصائصها بالطبخ للمعكرونة؟
بالنسبة لي حسب شو بتضيفي لها، حسب الكواليتي تاعتها وشو انت بتضيفي لها، شو بتجربي ما بتجربي، كيف تحسن خصائصها اذا بتحطي مقادير صح. بيسكلي
برايك اذا ضفنا ملح فهي وقت السلق بيكون اقصر.
انا هيك بعرف، دائما هيك بسمع جدتي كانت تحكي.
يفضل معظمنا ألا تكون المعكرونة المطبوخة شديدة الالتصاق ببعضها ولا طرية بشكل مبالغ. كيف يمكن أن نتحكم بهذه الخصائص خلال الطبخ؟
بتحريك المعكرونة خلال السلق للمباعدة بينها، وبوضعها في ماء يغلي بأكمله، لأن الفقاعات المتشكلة ستحرك المعكرونة تلقائياً. يمكن أيضاً غسل المعكرونة بعد تصفيتها لتخليصها من جزيئات النشاء اللزجة.
يارا، يضع البعض الزيت مع ماء السلق ليخفف الالتصاق.
في الحقيقة فاتن، الزيت لا يختلط مع الماء بل يطفو على سطحه، وبالتالي لن يلامس المعكرونة،
ولكن النشاء المنتقل إلى الماء سيرفع لزوجته، وقد يعيق تجمع جزيئات الزيت على السطح ويساعد على انتشارها كما يحدث في بعض الصلصات.
نظريا هذا صحيح، ولكنه يعتمد على كمية النشاء والزيت، ونحتاج إجراء تجربة علمية مضبوطة للتأكد من سلوك الزيت في ماء سلق المعكرونة.
طيب يا رب، ماذا عن إضافة الملح إلى ماء السلق؟
الملح بنسبة 2.5% يحسن خصائص المعكرونة، لأنه يقيد تغلغل الماء إلى طبقاتها الداخلية، أي يبطئ انتفاخ النشاء ويحد من تسرب جزيئاته خارج الشبكة البروتينية، ما يزيد الصلابة ويقلل الالتصاق. ولكن ارتفاع تركيز الملح أكثر من 5% سيزيد الالتصاق، لأنه سيؤدي إلى تشوه البروتين وإضعافه.
يقولون أن الملح أيضا يقلل وقت الطهي.
هذه المعلومة خاطئة، فوقت الطهي يتناسب عكسا مع سرعة امتصاص النشاء للماء وجلتنته، وبما أن الملح يقلل هذه السرعة فهو بالتالي يزيد الزمن الأمثل لإتمام الطبخ.
من المهم أن ننوه أيضاً أن إضافة الملح إلى ماء السلق ستؤدي إلى تسرب المعادن المفيدة من المعكرونة إلى الماء، وبالتالي خفض قيمتها الغذائية. فإذا كنتم تفضلون جودة المعكرونة، أضيفوا الملح خلال السلق، وإذا كنتم تفضلون صحتكم، أضيفوه مع الصلصة.
صحيح فاتن، وفيما يتعلق بالصلصة، حاولوا عدم الإفراط في زمن السلق ولا تقليله، فالسلق المعتدل يضمن توزيع الصلصة على سطح المعكرونة وداخلها بشكل متجانس.
برأيك المعكرونة مضرة ولا لا؟
وحسب الكمية طبعاً. لبعض الأحيان أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري ممكن يأثر عليهم أكل كميات كبيرة من المعكرونة.
شو كميات المعكرونة اللي بتستهلكيها؟
مرة بالشهر على الأقل.
شو أنواع المعكرونة اللي بتعرفها؟
في المعكرونة العادية اللي من القمح، في السمرة، في المعكرونة ممكن تنعمل من العدس، يعني هاي اللي ممكن بسمع عنهم عادة.
معكرونة فيجيتيريان، معكرونة معمولة من الكوسة، أو معلومة جديدة ضفت لي من العدس. في المعمولة من الرز، وفي العادية، وفي الجلوتين فري أكيد.
شو النوع الأكثر صحية برأيك؟
أتوقع اللي معمولة من القمح النخالي بتكون سمرة
حاليا، وبعد تجربة المعمول من الرز.
تتهم المعكرونة بأنها مسبب لزيادة الوزن والسكري وأمراض القلب نظراً لمحتواها المرتفع من الكربوهيدرات المكررة.
هذا ليس دقيقاً، فالدراسات اليوم تدعم أن المعكرونة قد تكون جزءاً من نظام غذائي صحي بشرط استهلاكها بالكميات اليومية الموصى بها، وهي 57 جراماً بشكلها الجاف، أي ما يعادل كوباً مطبوخاً. توفر هذه الحصة ربع الاحتياج اليومي من فيتامين B9، كما أنها مصدر جيد للحديد.
ليس هذا فحسب، المعكرونة بعد تناولها لا تسبب ارتفاع سكر الدم بالسرعة نفسها لبقية الكربوهيدرات المكررة، وهذا بسبب انحباس النشاء داخل الشبكة البروتينية ما يبطئ هضمه.
لكن هذا لا يعني أن مرضى السكري يستطيعون تناولها من دون قيود، بل بكميات معتدلة يحددها الطبيب تبعا لكل حالة.
يمكن لمرضى السكري أيضاً استبدال المعكرونة العادية بالمعكرونة السمراء المصنوعة من دقيق الحبوب الكاملة، لأنها غنية بالألياف التي تبطئ امتصاص السكر.
ويمكنهم أيضاً طهيها مع الخضار والبقوليات لزيادة القيمة الغذائية والألياف.
فاتن، توصل الباحثون أيضاً إلى طريقة تحد من تأثير المعكرونة على سكر الدم وتخفض سعراتها الحرارية، وذلك عبر تبريد المعكرونة بعد الطهي ثم إعادة تسخينها قبل الأكل.
صحيح يا رف، فذلك يؤدي إلى تحول النشاء فيها إلى نشاء مقاوم، وهو نوع لا يهضم ولا يمتص، بل يمر مثل الألياف إلى الأمعاء الغليظة، وله تأثير مفيد على البكتيريا النافعة في الأمعاء.
على الرغم من كل مزايا معكرونة السميد، إلا أنها غير مناسبة للمصابين بالداء الزلاقي بسبب احتوائها على الجلوتين، ولكن هنالك أنواع أخرى متوفرة لهؤلاء، مثل المعكرونة المصنوعة من الذرة أو الأرز أو الصويا.
يعتقد البعض أن المعكرونة الخالية من الجلوتين صحية أكثر للجميع، وهذه شائعة مغلوطة، فما من أدلة علمية تدعم مخاطر الجلوتين على الصحة.
هذا صحيح. وصلنا الآن إلى نهاية حلقتنا،
لكنها مجرد بداية لحياة صحية.